اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مبحث اشتراك علمين إجماليين في طرف. تقدم أن المقصود من البحث هو ما لو كان لنا علم إجمالي مردد بين طرفين، ولنا علم إجمالي آخر مردد بين طرفين أيضا، يشترك هذان العلمان في طرف، كما لو علمنا بنجاسة إما الأيمن وإما الأوسط، وعلمنا بنجاسة إما الأيسر وإما الأوسط. فالأوسط يكون طرف العلمين الإجماليين، هو طرف للعلم الإجمالي الأول وطرف للعلم الإجمالي الثاني. وتقدم أيضا أن هاي الحالة تشتمل على صورتين: صورة ما لو حصل العلمان الإجماليان في وقت واحد، صورة ما لو كان العلمان الإجماليان متعاصرين زمانا، وصورة ما لو كان أحد العلمين متأخر والعلم الثاني الأول متقدم مثلا. فرغنا من الحالة الأولى وقلنا أن في الحالة الأولى لا ريب في أن العلم الإجمالي الثاني منجز كالأول، لا فرق بين العلمين في المنجزية، مجرد اشتراك علمين في طرفين هذا لا يسلب أحد العلمين المنجزية، يبقى العلمان منجزان، والنتيجة يجب اجتناب الأطراف الثلاثة جميعا، الأيمن والأيسر بالإضافة إلى الأوسط اللي هو القدر، يعني الطرف المشترك. وقلنا في الحقيقة وإن كان حسب الصورة لنا علمان إجماليان، لكن حقيقة روحا ليس لنا إلا علم إجمالي واحد دائر بين نجاسة الأوسط أو نجاسة الطرفين المختصين معا، لو الأوسط نجس لو الطرفان معا نجسا كما تقدم، ولا مانع من أن يستمد الطرف المشترك التنجيز من الطرفين، ويكون من العلمين عفوا، ويكون كل واحد من العلمين بمثابة جزء العلة للتنجيز. هذا كله في الصورة الأولى. الكلام يقع في الصورة الثانية. الصورة الثانية هي صورة ما لو كان أحد العلمين متأخرا عن العلم الآخر. في هذه الصورة قد يقال بسقوط العلم الثاني عن المنجزية، كما التزم السيد الخوي رحمة الله عليه بذلك. وين قاعد نتحدث؟ نتحدث في اشتراك علمين إجماليين في طرف، ويكون أحد العلمين متأخرا زمانا عن العلم الآخر. السيد الخوي التزم بسقوط العلم الإجمالي المتأخر عن المنجزية، العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية ولا يكون منجزا، ونتيجة ذلك هو لزوم اجتناب، بمثالنا لزوم اجتناب الطرف الأيمن والطرف الأوسط دون الطرف الأيسر. موعدنا علم إجمالي بنجاسة إما الأيمن وإما الأوسط، هذا علم إجمالي، ثم في زمان لاحق باليوم الثاني علمنا بنجاسة إما الأوسط وإما الأيسر. السيد الخوي التزم بأن الثاني ليس منجزا، يسقط عن المنجزية، وإنما يجب اجتناب الأيمن والأيسر والأوسط دون الأيسر. والسر في ذلك هو سقوط الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي في العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني يكون فاقدا للركن الثالث، الركن الثالث مختل في العلم الإجمالي الثاني بكلتا صياغته، بصياغة إذا صح التعبير بالصياغة المرزائية وبالصياغة العراقية. أما بالنسبة إلى الصياغة الأولى، صياغة المحقق النائيني، ليش أن الركن الثالث مختل؟ يقول السيد الخوي: فلأن العلم الإجمالي الأول لما علم المكلف بنجاسة إما الأيمن وإما الأوسط، هذا علم إجمالي واجد لتمام الأركان، تتعارض الأصول فيه، الأصل الجاري في الطرف الأيمن معارض بالأصل الجاري في الطرف الأوسط، يتعارضان يتساقطان، وحينئذ حينما يأتي زمان العلم الإجمالي الثاني لا تتعارض الأصول في أطرافه. في اليوم الثاني حينما نعلم إجمالا بنجاسة إما الأوسط وأما الأيسر لا تتعارض الأصول في أطرافه، لأن الأصل الجاري في الطرف الأيسر لا يعارض في الأصل الجاري في الطرف الأوسط. شنو أطراف العلم الإجمالي الثاني؟ الأيسر أو الأوسط؟ هذا العلم الإجمالي الثاني الأصول ما متعارضة فيه، لأن الأصل الجاري في الطرف الأيسر غير معارض بالطرف الجاري في الطرف الأوسط، وذلك لأن الإناء الأوسط سقط الأصل فيه، سقط الأصل فيه في اليوم الماضي بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الأيمن بالإحاظ العلم الإجمالي الأول. علم الإجمالي الأول مكان منجز مو أوجب تساقط الأصول المؤمنة في أطرافه، واحد من أطرافه الأوسط، إحنا فارضين هذا طرف مشترك، فالأوسط لا يجري الأصل المؤمن بالإحاظة، ساقط بالمعارضة بالإحاظة العلم الإجمالي الأول. فحينما يأتي العلم الإجمالي الثاني يبقى الأصل العملي في الطرف الأيسر من دون معارض فيجد، وحينئذ يؤمن من ناحية اقتحام الطرف الأيسر فيجوز ارتكابه واقتحامه، ولا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا للطرفين، وإنما العلم الإجمالي الأول ينجز الطرف الأوسط. هذا اللي قال أن العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا يسقط عن المنجزية، هذا بالإحاط صياغة المحقق النائيني. وأما بالإحاط صياغة المحقق العراقي للركن الثالث فأيضا يقول العلم الإجمالي الأول حينما حصل العلم الإجمالي الأول هو كما نجز الطرف الأيمن، العلم الإجمالي الأول كما نجز الطرف الأيمن هو نجز الطرف الأوسط، هو نجز الطرف الأوسط، فيكون بذلك الطرف الأوسط قد تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول. فحين حصول العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا للطرف الأوسط، هو صالح للتنجيز بالنسبة إلى الطرف الأيسر، العلم الإجمالي الثاني صالح للتنجيز بلحاظ الطرف الأيسر وليس صالحا للتنجيز بلحاظ الطرف الأوسط، وذلك لأن الطرف الأوسط تلقى التنجيز في اليوم السابق من العلم الإجمالي الثاني، فلا يمكن أن يتلقى التنجيز ثانية من العلم الإجمالي الثاني، لأن المحقق العراقي يقول المتنجز لا يتنجز. وحينئذ يقول هذا العلم الإجمالي الثاني ليس صالحا للتنجيز على التقديرين فيختل فيه الركن الثالث. نعم هو صالح للتنجيز على تقدير أن يكون الواقع في الطرف الأيسر، أما على تقدير أن يكون الواقع في الطرف الأوسط هو ليس صالحا للتنجيز. يقول ويشترط لكي يكون العلم الإجمالي منجزا يشترط أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على التقديرين، هذا مو صالح للتنجيز على التقديرين، صالح للتنجيز على تقدير دون آخر. والحاصل أن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث بالصياغتين، هكذا قد يقال في الصورة الثانية. قال وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، هاي الصورة الثانية في قبال الصورة الأولى اللي كنا نقول كان العلمان الإجماليان متعاصرين. الصورة الثانية قال وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر فقد يقال كما قيل إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية. ليش؟ لاختلال الركن الثالث، الركن الثالث اللي يصيغه بصياغتين، أما بصيغته الأولى، إما بصيغته الأولى وذلك بتقريب أن الطرف المشترك الأوسط بمثالنا قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق. حينما حصل العلم الإجمالي الأول سبب تعارض الأصول فسقط الأصل المؤمن فيه في الأوسط، فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر. حينما يجي العلم الإجمالي الثاني في اليوم الثاني، هذا الطرف المختص فيه، المختص بالطرف بالعلم الإجمالي الثاني، يجري الأصل فيه من دون معارض. فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني المتأخر يجري بلا معارض، فيجوز ارتكابه ولا تتعارض الأصول في العلم الإجمالي الثاني فيسقط عن المنجزية. وإما بصيغته الثانية وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته. ليش؟ لأن المتنجز لا يتنجز كما ذكر المحقق العراقي، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير. هذا العلم الإجمالي الثاني لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير، هكذا ذكر. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، يقول هذا القول ليس قولا تاما بكلا تقريبه، لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. والصحيح هو أن العلم الإجمالي الثاني يبقى على المنجزية لانحفاظ الركن الثالث، حتى الركن الثالث محفوظ في هذا العلم الإجمالي الثاني، وذلك لأن دعوى سقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية، هاي الدعوى مبنية على مقدمة باطلة، حاصل هاي المقدمة هو أن العلم الإجمالي الأول السابق الذي يحصل في الزمان السابق، هذا إذا حدث هو ينجز معلومه إلى الأبد، يعني كأنما سيد الخوئي ولو لم يصرح بس هو كأنما باني تقريبه، باني دليله على هذا، على أن العلم الإجمالي حينما يحدث اليوم الصبح، حينما يحصل العلم الإجمالي هذا ينجز معلومة إلى الأبد وفي المستقبل ولو بقاء بمجرد حصوله. إذا حصل عند الصباح وينجز معلومة بقطع النظر عن وجوده وعدم وجوده، وهذا أمر باطل. يعني العلم الإجمالي حينما يحدث هو ينجز معلومة ولو في المستقبل، فيمنع العلم الثاني من المنجزية، هيك هو كأنما باني. وهاي المقدمة مقدمة باطلة، بيان بطلان هاي المقدمة هو أن العلم الإجمالي إنما ينجز الطرفين في حال حدوثه، في آن حدوثه، فإذا حصل عند الصباح هو ينجز الطرفين صباحا لا مطلقا وإلى الأبد. وأما تنجيزه للطرفين عند الزوال فهو منوط ببقاء العلم الإجمالي إلى ذلك الوقت، فإذا كان موجودا في الزوال نجز معلومة، ولو زال العلم الإجمالي عند الزوال تزول منجزيته، فتكون المنجزية من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، صما عندنا علم إجمالي حتى يكون منجزا. ولا يمكن الالتزام بأن العلم الإجمالي بمجرد حدوثه ينجز معلومه إلى الأبد. هذا ما له معنى أصلا ولا وجه له، لأن هذا تدري شنو معناه؟ معناه أن العلم الإجمالي لا ينحل أبدا، معناه أن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية. إذا قلنا أن العلم الإجمالي إذا حدث نجز معلومه أبدا، هذا شنو معناه؟ معناه أنه لما سقطت منجزية علم إجمالي أصلا. فإذن الصحيح هو أن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومة في آن حدوثه فقط، ينجز معلومه حدوثا، وأما بقاء فهو منوط ببقاء العلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي في حال حدوثه ينجز معلومة في الآن الثاني، مو في الساعة الثانية، لا في الآن الثاني. إذا بقي العلم الإجمالي ينجز معلومة، إذا زال تزول المنجزية، هكذا في الآن الثالث، هكذا في الآنات الممتدة على عمود الزمان. فالمنجزية منوطة بالوجود الفعلي، هاي النتيجة، المنجزية منوطة بالوجود الفعلي للعلم الإجمالي. أكو وجود فعلي للعلم الإجمالي، أكو منجزية، ولا يكفي مجرد حدوثه سابقا. إذا اتضح هذا نأتي فنقول التقريبان المذكوران باطلان. أما تقريب المحقق العراقي، التقريب الثاني اللي ذكره السيد الخوئي، فإن العلم الإجمالي حينما يحدث عند الصباح بنجاسة إما الإناء الأيمن وإما الإناء الأوسط، العلم الإجمالي الأول إذا حدث نجز معلومة ويستمر في تنجيز معلومة إلى أن يأتي زمان العلم الإجمالي الثاني، إلى أن يأتي زمان العلم الإجمالي الثاني. شوية خلينا نلاحظ الإناء الأوسط المشترك، الإناء الأوسط المشترك. نقول حينما يحل زمان العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني ينجز الطرف الأوسط لو لا؟ نقول نعم ينجز الطرف الأوسط. ليش؟ لأنه حادث الآن. نمو قلنا العلم الإجمالي ينجز حال الحدوث، هو حدث العلم الإجمالي فينجز الطرف الأوسط. العلم الإجمالي الأول ينجز الطرف الأوسط أو لا؟ الجواب أيضا نعم، هو ينجز. صحيح حدث في الزمان الماضي، لكن في الزمان الحاضر هو موجود الآن فعلا. وإحنا قلنا أن العلم الإجمالي ينجز معلومه في آن وجوده الفعلي، وإن كان هو حدث سابقا لكن هو الآن موجود بقاء، فهو كالحادث الآن بلا فرق. شنو الفرق بين العلم الإجمالي في الساعة الأولى بالإحاضة المنجزية وبين العلم الإجمالي في الساعة الثانية بالإحاضة المنجزية؟ كما أن العلم الإجمالي ينجز في الساعة الأولى، هو ينجز في الساعة الثانية وكأنه هو حدث الآن في الساعة الثانية. وبذلك يكون الإناء الأوسط سبب المنجزية فيه أمران. الأمر الأول العلم الإجمالي الثاني حدوثا، والأمر الثاني العلم الإجمالي الأول بقاء. هاي النقطة شوي نركز عليها. نقول إحنا إذا خلينا الطرف الأوسط تحت الضوء، إذا لاحظنا الطرف الأوسط، عود شنو الفرق بين العلم الإجمالي الثاني اللي هو حدث الآن وبين العلم الإجمالي الأول؟ الذي كان حادثا سابقا واستمر الآن ووجد الآن فعلا بقاء. شنو الفرق بيناتهم؟ لا فرق. فنسبة العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني إلى الطرف الأوسط نسبة واحدة، مجرد سبق حصول العلم الإجمالي الأول على العلم الإجمالي الثاني، هذا لا يبعد المسافة بينه وبين الطرف الأوسط، ولا يقرب المسافة بين العلم الإجمالي الثاني وبين الطرف الأوسط، لأن العلم الإجمالي الثاني هو لا ينجز الأوسط الآن بلحاظ زمان حدوثه، وإنما ينجز الطرف الأوسط الآن بلحاظ حال بقائه ووجوده الفعلي. احنا قلنا أن العلم الإجمالي إنما ينجز بلحاظ وجوده الفعلي، ولا ينجز الآن بلحاظ وجوده السابق. هو بلحاظ وجوده السابق شي ينجز؟ ينجز بلحاظ ذاك الآن، أما بلحاظ الآن الفعلي إنما ينجز لأجل وجوده الآن. فلا فرق بين العلم الإجمالي الثاني وبين العلم الإجمالي الأول في منجزية الطرف الأوسط. نسبة الطرف الأوسط إلى العلمين الإجماليين نسبة واحدة، ودعوى كأنما رحمة الله على سيد الخوئي دعواه من أن الذي نجز الأوسط هو خصوص العلم الإجمالي الأول، الذي يمنع من منجزية العلم الإجمالي الثاني هذا ترجيح من دون مرجح. عد أنت ليش تخص تلقي التنجيز بالنسبة إلى الأوسط؟ أنه هو يتلقى التنجيز من الأول، هل لي قلت أن الأول يمنع الثاني من المنجزية؟ لا، كما أن العلم الإجمالي الأول يمكن أن ينجز الأوسط، العلم الإجمالي الثاني أيضا يمكن أن ينجز الأوسط، لأن العلم الإجمالي الأول ما نجز في مرتبة سابقة الآن، يعني هو كأنما باني على أنه طالما حدث سابقا فمنجزيته تستمر ولو في المستقبل، ففي المستقبل راح يمنع العلم الثاني من المنجزية. نقول هاي المقدمة باطلة كما ذكرنا. قلنا هو إنما ينجز في آن حدوثه الفعلي، في الآن الثاني إذا كان موجود ينجز. ليش ينجز؟ لا لأجل حدوث السابق، وإنما لأجل بقاء الآن. ففي اليوم الثاني في آن حدوث العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الأول إنما ينجز لأجل وجوده في ذاك الآن، العلم الإجمالي الثاني أيضا ينجز لأجل وجوده في ذاك الآن. فتكون نسبة العلمين الإجماليين إلى الطرف الأوسط نسبة واحدة، لا مرجحة لأحد العلمين الإجماليين على الآخر، فيتلقى الطرف الأوسط التنجيز من العلمين معا، كما كان في الصورة الأولى تماما. شلون بالصورة الأولى؟ وبذلك ترجع الصورة الثانية إلى الصورة الأولى. بالصورة الثانية إيش قلنا؟ لذلك عدناها بداية الدرس. إيش قلنا بالصورة الثانية الأولى سابقا؟ قلنا بالصورة الأولى تعاصر العلمين زمانا هذا يقتضي أن يتلقى الطرف المشترك التنجيز من الطرفين من العلمين. ليش؟ لأنهما متعاصران زمانا، لا مرجح لأحد العلمين على الآخر، فيتلقى الطرف المشترك التنجيز من الطرفين معا، ويكون كل واحد من العلمين بمنزلة جزء العلة، والمجموع يكون هو تمام العلة للتنجيز. نفس الكلام نقوله في حالة التقدم والتأخر، ماكو فرق. طالما التفتنا إلى أن العلم الإجمالي إنما ينجز في آن وجوده، فلا لا لا فضيلة ولا مزية للعلم الإجمالي الأول السابق على العلم الإجمالي الثاني اللاحق. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الأول السابق ما نجز في السابق حتى تقول هو تنجز في المرتبة السابقة، وإنما نجز الآن. العلم الإجمالي الثاني أيضا نجز الآن، فلا لا معين لأحد العلمين لكي يستقل بالتنجيز، فلا يستقل أحد العلمين بالتنجيز، فيكون كل من العلمين صالحا للتنجيز، وبذلك يتوفر الركن الثالث. لا تقول يختل الركن الثالث. الركن الثالث حتى في العلم الإجمالي الثاني هو متوفر، والعلم الإجمالي الثاني صالح لتنجيز معلومة على التقدير، سواء كانت النجاسة واقعة في الطرف الأيسر أو واقعة في الطرف الأوسط، العلم الإجمالي صالح لأن ينجز معلومة، وبذلك يتنجز الأطراف الثلاثة جميعا. ولا فرق بين ما لو تعاصر العلمان زمانا أو تأخر أحد العلمين على الآخر. هذا بالإحاضة الصياغة الثانية. قال: يقول: ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذلك راح يبتدي بالتقريب الثاني، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك في كل زمان إلا بوجوده الفعلي في ذاك الزمان. أنت تريد تنجيز، كون تجيب علم إجمالي فعلي موجود الآن. أما تقول لا والله إحنا قبل لحظات كان عندنا علم إجمالي الآن زال، نقول زال العلم إجمالي، كون الزول من الجزية وياه، كون المنجزية من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. يقول: ولكن الصحيح عدم سقوط المنجزية وبطلان التقريب السابق، بطلان التقريبين السابقين، وذلك هاي المقدمة، لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، وتعارض الأصول، هاي تعارض معطوفة على التنجيز، لا يوجب التنجيز، ولا يوجب العلم الإجمالي تعارض الأصول في الأطراف كذلك، كذلك يعني في كل زمان، إلا بوجوده الفعلي في ذاك الزمان. هاي في كل زمان، لو قايل في أي زمان نصير أدق شوية، يعني مو مقصودة في كل الآنات، يعني لا، يقول في أي آن من الآنات حتى يكون منجز لابد أن يوجد في ذاك الزمان، في ذاك الآن، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. وعليه فتنجيز، اجى الى تقريب المحقق العراقي، يقول: وعليه فتنجيز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتاخر، يعني في اليوم الثاني، انما يكون بسبب بقاء ذاك العلم السابق الى ذلك الحين، ولا يكون بسبب حدوثه سابقا، لا بمجرد حدوثه. زين، وهذا يعني أن تنجيز الطرف المشترك فعلا الآن له سببان: أحدهما بقاء العلم السابق، والآخر حدوث العلم المتأخر، واختصاص، كما ادعى السيد الخوئي الاختصاص، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فينجزان معا، يشتركان في التنجيز، وبذلك يبطل التقريب الثاني. التقريب الثاني اللي قال شنو؟ قال العلم الإجمالي الثاني مو صالح لتنجيز معلومة على تقدير أن يكون الواقع هو في الطرف المشترك. هذا التقريب الثاني وبطلان. وأما بطلان التقريب الأول، بطلان التقريب الأول وهو دعوى سقوط الأصل في الطرف المشترك بالمعارضة في المرتبة السابقة، وبقاء الطرف الأيسر المختص بالعلم الإجمالي الثاني، بقاء الطرف الأيسر على الأصل المؤمن فيه من دون معارض، هذا أيضا غير تام، وذلك لأن الأصل العملي في الطرف المشترك، إذا لاحظنا هذا الأصل العملي في الطرف المشترك فيه القابلية والصلاحية في نفسه للجريان، ليش؟ لأن هذا موضوع محفوظ. هذا الطرف الأوسط شنو معلوم النجاسة؟ لا، مشكوك النجاسة. فموضوع الأصل المؤمن، موضوع الأصل العملي محفوظ فيه، ففي نفسه به القابلية لأن يجري هذا الأصل العملي في الطرف المشترك لولا المانع، لولا وجود المانع. وهاي القابلية موجودة في كل آن آن، لأن احنا في كل آن من آنات الزمان نشك في نجاسة الطرف الأوسط. لكن في آن حصول العلم الإجمالي الأول أكو مانع من جريانه لو ماكو مانع من جريانه؟ أكو مانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك أو لا؟ الجواب نعم، أكو مانع. شنو المانع؟ المعارض. أحسنت، المعارض في الطرف الأيمن. هو يريد يجري بقابلية، يقول أنا خلي أجري في الطرف المشترك، الأصل في الطرف الأيمن يمنعه، يقول لا فأنا أهم أجري، فيتعارضان. في الآن الثانية كذلك، في الآن الثالثة الرابعة الخامسة إلى آن حصول العلم الإجمالي الثاني. هل العلم الإجمالي الأصل المؤمن في الطرف الأوسط هم به القابلية به الصلاحية لأن يجري، لكن يوجد المانع. شنو المانع هاي المرة؟ المانع هاي المرة أصلان عمليان في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيسر. قبل الآن حدوث العلم الإجمالي الثاني ما كان عندنا إلا معارض واحد. من المعارض الواحد؟ هو الأصل في الطرف الأيمن. أما بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني صار عندنا معارضين، الأصل في الطرف الأيمن والأصل في الطرف الأيسر. فيدخل معارض آخر، يدخل الأصل الجاري في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، يدخل الأصل الجاري في الطرف الأيسر طرفا في المعارضة، وتكون المعارضة ثلاثية الأطراف. وكما يسقط الأصل في الطرف الأيمن يسقط الأصل في الطرف الأيسر، وبذلك تتعارض الأصول في جميع الأطراف، ويكون العلم الإجمالي الثاني منجزا كما كان العلم الإجمالي الأول منجزين. ولا معنى لأن يقال أن الذي يعارض الأصل في الطرف المشترك هو خصوص الأصل في الطرف الأيمن، هذا ما له معنى. ليش نقول؟ لأن في آن حدوث العلم الإجمالي الثاني اللي يعارض الأصل في الطرف المشترك أيضا كذلك الأصل في الطرف الأيسر المختص بالطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، هذا أيضا يدخل طرف في المعارضة. فليش تقول أن بالإحاض العلم الإجمالي الثاني الأصول في الأطراف غير متعارضة؟ لا، أيضا متعارضة. فيكون العلم الإجمالي الثاني منجزا وينجز ما يختص فيه كما كان ينجز الطرف المشترك. سيد الخوي يقول لا، يقول أن العلم الإجمالي الثاني ساقط عن المنجزية ويجب الاجتناب عن الأيمن والأوسط ولا يجب الاجتناب عن الأيسر. نقول له لا، ليش؟ العلم الإجمالي الثاني أيضا الأصول متعارضة في أطرافه، فأيضا يتحقق الركن الثالث من أركان المنجزية وينجز أيضا الطرف المختص فيه، وبذلك يبطل التقريب الأول اللي ذكر لي تقريب عدم المنجزية. قال كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، يقتضي به القابلية على الجريان، به الصلاحية على الجريان، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، مع عدم المانع. المانع هو المعارض. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد، المانع منه كان أصل واحد، وهو الأصل في الطرف المختص في العلم الإجمالي السابق اللي احنا نمثله بالأيمن. غير أن جريانه يعني جريان الأصل في الطرف المشترك في الفترة الزمنية اللاحقة يعني في آن حدوث العلم الإجمالي الثاني يوجد له معارضان، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، يعني الأصل الجاري في الطرف المختص في العلم الإجمالي الأول والأصل الجاري في الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني، وبذلك يبطل التقريب الأول ويدخل الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني طرفا في المعارضة. لا تقول يجري من دون معارضة، لا، هو أهم يدخل طرف في المعارضة ويسقط بالمعارضة ويتحقق الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي الثاني ويكون منجزا للطرف المختص فيه، وبذلك يبطل التقريب الأول. فالعلمان الإجماليان منجزان معا، كما كان العلمان الإجماليان منجزين في الصورة الأولى، فلا فرق بين تعاصر العلمين وتقدم وتأخر أحد العلمين على الآخر. فقط بداية جواب المصنف قال: ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذلك هاي المقدمة اللي احنا قدمناها، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز ولا يوجب التعارض إلا بوجود الفعلي، هاي المقدمة. ثم قلنا بعد ذلك يدخل على تقريب المحقق العراقي أولا، فإذا هاي المقدمة مو مقدمة فقط لإبطال التقريب الثاني تقريب المحقق العراقي، هي مقدمة لإبطال التقريبين معا كما نحتاجها على التقريب الثاني نحتاجها على التقريب الأول. ولذلك المصنف قال في عبارته، شوفوا شوية دققوا، قال في عبارته: العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز. هاي شم لاحظ أي تقريب؟ جاوبوني، يعني قصدكم محقق العراق اللي هو جعل ثاني لكن جاوب عنا أولا، لا يوجب التنجيز في كل زمان ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف. هذا مش ملاحظ كلام المحقق النائيني. فإذا هاي المقدمة ضرورية لإبطال التقريبين. يقول لا يوجب التنجيز كما أنت تعتقد، لا يوجب التنجيز في كل زمان بمجرد حدوثه، كما لا يوجب التعارض في كل زمان بمجرد حدوثه، وإنما يوجب التنجيز ويوجب تعارض الأصول في كل آن إذا كان موجودا بوجود فعلي، وإلا إذا كان موجود والآن مفقود لا ينجز ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. بعد ذلك المصنف يدخل في تنبيه سادس. هذا التنبيه السادس هو حكم ملاقي أحد الأطراف، كما إذا علمنا بنجاسة أحد مائعين إما الأيمن وإما الأيسر، شفنا قطرة دم وقعت في أحد مائعين إما الأيمن وإما الأيسر، ثم علمنا بملاقات ثوب مثلا لأحدهما المعين، كما لو علمنا أن الثوب وقع في الطرف الأيمن بالخصوص، الثوب لاقى أحد المائعين المعلوم نجاستهما على الإجمال معينا، يعني شنو؟ يعني الثوب أدربي لاقى الطرف الأيمن. زين، فحينئذ نقول لا شك في أن العلم الإجمالي ينجز وجوب اجتناب المائعين، هذا لا شك فيه، لا شك في أن هذا علم إجمالي يقول اترك المائع الأول واترك المائع الثاني، لا تشرب الماء الأول ولا تشرب الثاني، لا تتوضى لا بالأول ولا بالثاني، فعلم إجمالي مستجمع لتمام الأركان ينجز الطرفين. ولكن هنا ينشأ ويتشكل لنا علم إجمالي جديد، علم إجمالي غير ذاك العلم بنجاسة أحد البائعين، علم إجمالي جديد هو العلم بنجاسة الثوب أو بنجاسة المائع الآخر. أقدر أقول لو ما أقدر، أقدر أقول، أقدر أقول أنا أعلم قطعا إما أن الثوب نجس وإما أن الطرف الأيسر نجس. ليش؟ لأن القطرة الأولى ما عندنا إلا غير قطرة واحدة، هاي القطرة الأولى التي وقعت في أحد المائعين، إذا وقعت في الأيسر فالأيسر نجس، إذا وقعت في الأيمن قولوا يا فالثوب نجس. ليش؟ لأن الثوب هو لاقى الطرف الأيمن اللي أفترض أن القطرة وقعت فيه. فيصير عندنا علمين إجماليين، علم بنجاسة إما الأيمن وإما الأيسر، وعلم بنجاسة، شوف التعبير، وعلم بنجاسة إما الملاقي الذي لاقى أحد الطرفين يعني الثوب، أو الطرف الآخر غير الملاقى يعني الأيسر غير الأيمن، الأيمن هو الملاقى، الأيسر هو غير الملاقى. هذا علم إجمالي ثاني. السؤال هو هل يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لطرفيه كما كان العلم الإجمالي الأول؟ والنتيجة شنو؟ النتيجة أنه يجب الاجتناب عن الثوب كما وجب الاجتناب عن الطرف الأيمن والطرف الأيسر. يعني كما أن العلم الإجمالي الأول نجز الطرفين الأيمن والأيسر، العلم الإجمالي الثاني ينجز الثوب، لأن الثوب واحد من طرفين. طبعا ما نتحدث عن الأيسر، الأيسر متنجز بلا شك، إذا مو بالثاني فبالأول. كلامنا في خصوص الثوب، الثمرة تظهر في الثوب. إذا قلنا أن العلم الإجمالي الثاني ينجز فيجب اجتناب الثوب، وإذا قلنا أن العلم الإجمالي الثاني لا ينجز فلا يجب اجتناب الثوب، فتجوز الصلاة في هذا الثوب مثلا. فسؤالنا في الملاقي اللي هو بمثالنا الثوب، للوهلة الأولى مقتضى القواعد هو أن هذا العلم الإجمالي الثاني منجز، هذا العلم الإجمالي الثاني ينجز الطرفين، وبالتالي ينجز الوجوب اجتناب الثوب ويجب اجتنابه، وذلك لأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي مستجمع لتمام أركانه، كل الأركان متوفرة في العلم الإجمالي الثاني، فيكون منجزا كغيره من العلوم الإجمالية. هكذا قد يقال. لكن بالرغم من ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، الشيخ الأعظم وغيرهما، التزم بعدم المنجزية، وذكروا تقريبين لعدم المنجزية. لا ننسى كلامنا في الملاقي يعني في الثوب هل يتنجز أو لا، مقتضى القاعدة إحنا والقواعد المفروض نقول بالمنجزية، لكن البعض التزم بعدم المنجزية وذكر تقريبين يأتي عنهما الكلام. قال حكم ملاقي أحد الطرفين، هاي المسألة نسميها ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي، إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، يعني أنا أعلم أن الثوب شنو لاقى الأيمن بالخصوص، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، لأن هاي القطرة وين وقعت؟ إذا وقعت في الأيمن يعني الثوب نجس، لأن ملاقي المتنجس متنجس، وإذا وقعت في الأيسر فالأيسر نجس، فأعلم إجمالا بنجاسة الأيسر أو الثوب، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر هذا أبو الثوب، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين يأتي عنهما الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.